بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثانيا، أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه متعلق الحكم حقيقة للعنوان يكون متعددا واقعا. نوصلنا؟ لاحظوا الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء في فعل واحد. هل يجوز أن يجتمع أمر ونهي في شيء واحد أو لا يجوز؟ هل يجوز؟ الآن احنا بدنا نقرأ أصول، مش يعني خلي نكمل الدرس وبعدين لاحظوا. هل يجوز، دققوا، هل يجوز أن يجتمع أمر ونهي في شيء واحد؟ مثلا الآن جنابك تريد تصلي، وإذا بشخص يقول هذا المكان غصب، فهنا يجتمع الأمر بالصلاة في شيء واحد، هي الحركات القيام والسجود والركوع، ونهي يتعلق بهذه الحركات. ليش؟ باعتبار أن هذه الحركات هي تصرف في المقصود، فاجتمع أمر ونهي. هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن؟ قلنا إمكان ذلك على قسمين. إما لازم نقول الأمر والنهي يتعلقان بالعنوان وليس بالمعنون، عنوان الصلاة فيه أمر، عنوان الغصب شنو فيه نهي، ما له ربط بالمعنون، المعنون هذا المصداق الخارجي. فهنا ماكو مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يعني في شنو؟ في عنوان وعنوان، عنوانان مختلفان. وإما أن نقول الأمر والنهي يتعلقان بالمعنون مو بالعنوان. إذا قلنا الأمر والنهي تعلقا بالعنوان فأي إشكال لا يحدث، لأن مو اجتماع حقيقي. إذا قلنا الأمر يتعلق بالمعنون، يعني هذه الحركات والسكنات والقيام والسجود، والنهي أيضا تعلق بالمعنون، فكيف يمكن الجمع بين الأمر والنهي يا شيخنا؟ كيف يمكن ذلك؟ يقول يمكن ذلك إذا في الواقع المعنون كان متعددا ولو بتعدد الجهات، يعني من حيث كونه صلاة فمأمور به، ومن حيث كونه مثلا غصبا فمنهي عنه. ما يصير واحد يتصور معنون واحد من جميع الجهات هو مأمور به وهو شنو؟ منهي عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت شلون؟ فإذن إذا أجبي في سؤال الامتحان كيف يجوز الجامع بين الأمر والنهي، كيف يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، شنو لازم تكتبون؟ إما بتعدد العنوان، أو مو إما يعني هكذا، إما بأن الأمر والنهي يتعلق بالعنوان فالعنوان متعدد، هيك لازم تكتب الإنسان. إما أن الأمر والنهي يتعلق بالعنوان فالعنوان متعدد، أو يتعلق بالمعنون فنقول بتعدد المعنون ولو من جهة ثانية، يعني من حيث الجهات. أما إذا كان المعنون واحدا سلام من جميع الجهات فلا يمكن أن يتعلق به أمر ولا يمكن أن يتعلق بنفس الوقت به شنو؟ نهي. لاحظوا الكتاب يقول والقائل قبل خمسة أسطر بالجواز، يعني جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، لا بد أن يستند في قوله، يعني إلى الجواز في قوله حيث قال بالجواز، إلى أحد رأيين. ليش لا بد؟ حتى لا يلزم منه القول باجتماع الضدين. إذا ما كتب من كتب، حتى لا يلزم منه القول باجتماع الضدين. فشنو الطريقة على ذلك؟ سلام عليكم. الطريقة على ذلك اللي قرأنا في اليوم الأمس البحثي، أنه الأمر والنهي يتعلقان بشنو؟ بالعنوان، فعنوان وعنوان. ثانيا اللي هي اليوم اللي نقرأ، أن يرى أن المعنون، المعنون هو المصداق، المعنون هو المصداق
بالأمور الاعتبارية أيضا تجرم في الأمور الحقيقية.
إذا شيء واحد نعم، يعني حتى بالأمور إلا من حيث الجهات المختلفة، إلا من حيث الجهات المختلفة.
لا مو قصدي على التبرير، قصد هل أن هو يأتي باجتماع ضد في الأمور الحقيقية
بل
في الأمور الاعتبارية
أمور اعتبارية مثل
ليش
تجري أمور اعتبارية مثل هذا زوج نقول هذا زوج وهذا ليس بزوج
يمكن للمفاهيم لأن مكانها الذهن فهم كل المفاهيم الاجتماع وأن كانت مضاربة
أنت جلال
الاجتماع
هذا مو أمر اعتبار هذا أمر ذهن أكو فرق بين الأمر الاعتباري
مو مفهوم إذا كنا نبحث الأمور الاعتبارية مثل ما نبحث الأمور الواقعية الحقيقية
الجواب على ذلك الأمور الاعتبارية قد تكون أمور ذهنية كالأمر الخارجي اللي تتصوره في الذهن قد الأمور الاعتبارية ترتبط بالأمور الخارجية مثل الزوجية والعبدية والرقية والحرية وهكذا الأمر الاعتباري اللي تريده في الخارج ما يصير الجنبين ضدين هذا بعد ما عقد نقول هم هو زوج هم هو شنو ليس بزوج ما يصير إما زوج إما
بالنسبة للمسألة الأولى عندما قال العنوان العنوان يختلف يعني المفهوم العنوان صحيح
العنوان يختلف يعني عنوان الصلاة متعلق هو العنوان خلنا ندري يختلف
يعني
شوفوا مو قضية اختلاف العنوان احنا لازم نشوف الامر والنهي دققوا يتعلق بالعنوان لا يتعلق بالمعنوان هذا الكلام ندري العنوان يختلف عن العنوان شوفوا تعلق الامر والنهي وين اذا قلنا بالعنوان فالعنوان مختلف بس سر الكلام في تعلق الامر والنهي يعني عندنا امر بالصلاة نهي عن الغسل وين يروح الامر والنهي إذا يروح بالعنوان ما عندنا مشكلة يجتمع الأمر والنهي ليش لأن العنوان هذا يختلف عن ذاك العنوان ولكن إذا قلنا الأمر والنهي مثل اللي هذا الثاني اللي دنقرأ الأمر والنهي ده يرجع للمعنوان يعني متعلق الأمر ما كلفت به يعني أو بالنهي ما نهيت عنه مو العنوان بل هو المعنون ثانيا أن يرى أن المعنون المعنون شنو راح يكون المعنون بالنسبة للعنوان يكون المصداق صحيح على تقدير تسليم أنه يعني أن المعنون هو متعلق الحكم الحكم شنو كتبته الأمر والنهي الحكم هو الأمر وشنو وهو النهي لاحظت شلون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة يعني في الواقع متعلق الحكم والمعنون لا العنوان يعني ليس العنوان يعني لما يقول أقم الصلاة شنو متعلق الحكم الوجوب على شنو إجا مو على عنوان الصلاة على المصداق وكذلك عندما يقول نهيت عن الغسل متعلق الحكم هو المعنون وليس العنوان يعني المصداق وليس المفهوم مثل ما جناب الشيخ قال فهنانا احنا لازم نقول المعنون متعدد ليش لازم نقول المعنون متعدد ولو بالحيثيات المختلفة لان اذا جنابك تقول المعنون واحد من جميع الحيثيات لا يمكن اجتماع الامر والنهي في شيء
احسن
اما العنوان فلا فيكون أن يرى أن المعنون يكون متعددا واقعا يرى أن المعنون وإن كان بحسب الظاهر معنونا واحدا وتعلق به الأمر والنهي لكن بحسب الدقة العلمية فالمعنون متعددا واقعا يعني في الواقع بحسب الدقة العلمية إذا تعدد العنوان لأن كلما تعدد العنوان فالمعنون تابع له يعني المعنون أيضا يتعدد لأن تعدد العنوان تعدد العنوان شنو الصلاة الغصب العنوان هو الصلاة أمر بها والغصب نهي عنها يوجب تعدد المعنون حتى إذا تطابق على شخص واحد يعني مثلا أفرض واحد عليه أن يكرم أباه والأب كان رجلا عالما فهنانا يكرم عالما ويكرم أبا في لحظة واحدة صحيح هنا اجتماع أمرين في مثالنا اللي دا نقرأ اجتماع أمر ونهي هنا شنو اجتماع أمرين هنا العنوان مختلف العنوان مختلف شنو هو العالم الأب المعنون هم مختلف باعتبار الحيثيات يعني هذا الشخص الخارجي هو أب باعتبار أنني ابنه هو عالم باعتبار أنه فقيه مثلا فلاحظتوا شلون فالمعنون بتعدد العنوان شي يصير يتعدد، يتعدد مو يعني يصير كم واحد، مو المصادق تتكرر، وإنما باختلاف الحيثيات وبتعدد الحيثيات والجهات. أحسنت أحسنت، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كتبه ولو بالحيثيات والجهات المختلفة. بلي لا، لأن خصوص الأب الكافر مستثنى، وعندنا أمر بأن الأبوين يجب إكرامهما ولو كانا شنو كافر، المختلفة والجهات المختلفة بالنظر الدقي الفلسفي في مقابل النظر العرفي. النظر العرفي يراه شيئا واحدا، لكن في النظر الدقي يختلف. لاحظوا شلون؟
نرى مصداق الصلاة ونرى التصرف في المصلوبة
أيضا، يعني نرى في الواقع أن هذا المصداق الواحد في الواقع مصداقين، نراه مصداقين، مصداقا للصلاة ومصداقا لشنو؟ للغصب، من حيث الاعتبارات المختلفة. ففي الحقيقة في الواقع وإن كان فعل واحد عرفا، يعني في ظاهر الحال، في ظاهر الحال يعني عرفا، في مقابل الدقة الفلسفية صار مطابقا، مطابقا للعنوانين، يعني العنوان الأول ينطبق عليه والعنوان الثاني ينطبق عليه، صار مطابقا للعنوانين. يعني شنو؟ يعني بلحاظين مختلفين هناك. ففي الحقيقة هناك، شوفوا هذا يكون بين قوسين، ففي الحقيقة هناك معنونان، معنونان تتبو مصداقان، مصداقان مح من حيث التعدد الخارجي ترى، يعني أب وعالم مو نفرين هذول، لكن مصداقان، مصداق للعلم مصداق للأبوة لشيء واحد، معنونان يعني مصداقان، كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين. طبعا إذا واحد يقرأ مطابق هم ما بي إشكال، لأن هذه من الأمور اللي بيها تضايف. مطابق لأحد العنوانين، أحد العنوانين شنو؟ الصلاة، ينطبق عليه فيكون واجبا، والعنوان الآخر رح يكون شنو؟ الغصب. فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدب العقلية، الدقة العقلية هي الدقة الفلسفية، إلى شنو يرجع؟ يرجع إلى الاجتماع الموردي. الاجتماع الموردي مثل النظر إلى الأجنبية وقت الوضوء، اللي قلنا هذا من الاجتماع الموردي ولا إشكال في ذلك، لا محظور في ذلك، لا إشكال في ذلك، مو يعني في النظر الأجنبية يعني وضوء مباطل، أرق شلون؟ بالدقة العقلية، بالدقة العقلية اللي في مقابل التسامح العرفي، مو الدقة العرفية، إلى الاجتماع الموردي. الاجتماع الموردي شنو كان مثاله؟ ذكرنا سابقا النظر إلى الأجنبية حين الوضوء، الذي قلنا إنه لا بأس فيه من الاجتماع، لا بأس فيه من الاجتماع يعني شنو؟ أي لا يكون من اجتماع الضدين، هذا يعني لا بأس فيه، لا بأس يعني لا يكون من اجتماع ضده. ان شاء الله واضح،
يعني يكون مطيع واخر
في نفس الوقت، لان الحيثيات مختلفه، لان الحيثيات شنو؟ مختلفه. وعلى هذا بناء على ما ذكر، بناء على ما ذكر، اجتماع الامر والنهي في شيء واحد، هذا الواحد واحد بحسب الوجود، مو واحد بالحقيقه، للاختلاف في الحيثيات المختلفة. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين، هذا الواحد الوجودي اللي احنا قلنا يعني واحد في الواقع، يعني مصداق واحد، يعني فرد واحد، وإن كان مصداقا للعنوان الأول ومصداقا للعنوان الثاني. فليس هناك واحد بحسب الوجود، يعني واحد بحسب الوجود كتبه فرد حقيقي، فرد واحد حقيقي، فرد واحد حقيقي من جميع الحيثيات، ما عندنا هيك شيء، اللي هم يكون مجمع للعنوان الأول وهم يكون مجمع للعنوان شنو؟ الثاني، فرد حقيقي واحد من جميع الجهات، هذا لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فيه. ما نحن فيه شنو صار؟ ما صار فرد واحد حقيقي من جميع الجهات، وإنما هو فرد لكن من جهة مأمور به مصداق ومعنون للعنوان الأول، ومن جهة منهي عن ومصداق للعنوان الثاني. بل ما هو مأمور به في وجوده، ما هو مأمور به شنو؟ معنون الصلاة، مصداق الصلاة. ما هو مأمور به، ما يعني هذه الحركات الركوعية والسجودية اللي هو مأمور به في وجوده، لأن جعل وورد الأمر بوجود هذا الشيء، غير ما هو منهي عن في وجوده ولو بلحاظ الحيثيات كتبه. وإلا في الواقع هنا تطابق وجود المأمور به مع وجود المنهي عنه، مثل ما يتطابق وجود العالم مع وجود الأب في شخص واحد. واضح لا مو واضح؟ زين. فإذا في الوجود الحقيقي أكو تغاير، هل يلزم سراية الأمر إلى النهي والنهي إلى الأمر؟
لا، الوجود تغاير،
الوجود متغايران ولو بالحيثية، الوجود متغايران ولو بشنو؟
بالحيثية.
يقول إذن وجود المأمور به غير وجود المنهي عن بالدقة، وجود المأمور به غير وجود المنهي عن بالدقة، ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي. ليش؟ لأن هذا وجود منفصل وذاك بينهما برزخ لا يبغيان، هذا وجود منفصل وذاك وجود منفصل، ولا تلزم سراية الأمر بالصلاة إلى ما يعني الغصب الذي تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما يعني إلى الصلاة اللي تعلق به شنو؟ الأمر. فإن بينهما برزخ لا يبغيان، فيكون المكلف زيان. الآن المكلف في العمل الخارجي شنو سوى؟ جاء بفعل واحد جمع بين العنوانين، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا، لأنه جاء بالوجود الأمري، وعاصيا لأنه جاء بالوجود النهي في آن واحد في وقت واحد. هذا حال يكون حال الناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، يعاقب لماذا نظرت إلى الأجنبية، لكن صلاة صحيحة، صحيحة قلنا غير مقبولة، ربما لا تقبل لكن هي صحيحة، يعني ما يحتاج إلى قضاء، ما يحتاج إلى إعادة. وبهذا يعني بهذا البيان الذي بيناه لكم، لأن هناك فرقا دقيقا بين الوجودين في المعنونات، بهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. شنو معنى اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع الأمر والنهي مو يعني معنون واحد حقيقي، معنون واحد حقيقي يصير اجتماع ضدين، معنون واحد عرفي، معنون واحد شنو قلنا؟ عرفي. وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي دقي، في واحد كتبه في واحد حقيقي دقي، لأن إذا في واحد حقيقي دقي يصير من الجمع بين الضدين، بل هو في واحد عرفي، بل إما أنه أن الشأن يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والمنهي عن في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي. هذا شنو؟ إشارة إلى أن تعلق الأمر بالعنوان وليس بالمعنون، هذا إشارة إلى أن تعلق الأمر بالعنوان وليس بالمعنون. إما يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به، عنوان شوفوا اللي هو الصلاة، والمنهي عن شنو هو؟ الغصب، في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي. ماكو اجتماع بين الأمر والنهي يعني في المعنون، أي في المعنون ماكو اجتماع في الأمر والنهي أي في المعنون، وإنما الاجتماع وين صار؟ صار في العنوان. وإما أن يرجع إلى الاجتماع في المعنون، لكن هذا من باب الاجتماع المعنوني الموردي، الاجتماع المعنوني الموردي. فإذن إما اجتماع عنواني وليس بمعنوني، وإما معنوني شنو؟ موردي، هذا الثاني. وإما أن يرجع يعني معنوني موردي، أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط يعني معنوني موردي هكذا. فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. فما يصير اجتماع لا بين الأمر والنهي، يعني ما أكون اجتماع في العنوان، ولا بين المأمور به والمنهي عنه، ولا في المعنون على هذا الثاني. لا اجتماع بالعنوان أكو، ولا اجتماع أكو بشنو؟ بالمعنون. لأنه إذا قلنا من الموردي أصلا هذا فارق حقيقي بينهما، الموردي أكو فارق حقيقي. وإن اجتمع في فرد خارجي. وأما القائل بالامتناع، هذا اللي قال ما يصير، هذا اللي قال ما يصير يعني شنو؟ يعني يرى أن اجتماع العنوان يسري إلى الاجتماع في المعنون، يعني يصير المعنون الحقيقي، المعنون الواحد الحقيقي. والمعنون الواحد الحقيقي طبيعي أنه لا يمكن أن يجتمع فيه أمر ونهي. وأما القائل بالامتناع الذي يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، شنو قصده؟ فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري، يسري يعني يجري، يتعدى من العنوان إلى المعنون. يعني إذا ورد أمر بالعنوان يعني عنوان الصلاة، ونهي بالعنوان أو عن العنوان يعني عنوان الغصب، هذا الأمر والنهي لا يبقى في حد العنوان ويقف متفرجا، وإنما يجري، يجري إلى أن يتلاحق في المعنون الواحد. لاحظتوا شلون؟ يجري ويسري من العنوان إلى المعنون الواحد. وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لأن قلنا يوجب تعدد المعنون فما صار اجتماع. لازم يقول تعدد العنوان لكن المعنون شنو؟ واحد، فلذلك يمتنع. فإنه إن الشأن لا يمكن حينئذ، حينئذ يعني حين بقاء المعنون الواحد، حين وحدة المعنون كتبه، حين وحدة المعنون لا يمكن اجتماع الأمر والنهي معا، وتوجههما يعني وتوجه الأمر والنهي متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود. هذا لا يكون. ليش؟ لأن يكون من باب اجتماع الضد. عرفتوا شلون؟ لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد، يعني في شيء واحد، وهو مستحيل كتبه لأنه من باب اجتماع الضدين. فإذا إما لازم نقول العنوانان مختلفان ولا يسريان إلى المعنون، أو نقول أصلا الأمر لا يتعلق بالمعنون. أما إذا قلنا يتعلق بالمعنون لازم نقول المعنون شنو؟ مختلف. أما إذا المعنون كان واحدا فلا يمكن أن يجتمع في هذا المعنون الواحد أمر وفي نفس المعنون شنو؟ نهي. فإما أن يبقى الأمر ولا نهي إذا كان الأمر أهم، أو يبقى النهي ولا أمر إذا كان النهي شنو؟ أهم وأقوى. لازم نشوف أيهما أقوى. مثل الصلاة في المكان الغاص لازم لا، هنا النهي أقوى. أما أفرض الأمر بالصلاة وأفرض نهي عن ترك الغريق، هنا النهي أقوى، لازم تروح الغريق تنجيه وتنقذه، نهي عن ترك الغريق. ولقد أحسن صاحب المعالم، صاحب المعالم غير عنوان المسألة، ما قال اجتماع الأمر والنهي، لأن في الواقع تقولون أصلا ماكو اجتماع الأمر والنهي. إذا يصير اجتماع اجتماع حقيقي ماكو. هو شنو قال؟ قال توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد، هذا جدا لطيف، توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد جدا لطيف. فلذلك جناب المصنف الشيخ المظفر يكون مع صاحب المعالم في هذا العنوان. لكن هو شنو هنا نختار؟ أدري، لكن المسألة اجتماع الأمر والنهي، ما قال توجه الأمر والنهي، يعني هذا هو المرسوم المصطلح. وإن كان التغيير أفضل، لكن أحيانا البقاء على المصطلح يكون أسلم. هذا مو غلط حتى واحد يغير، لأن إذا أنت غيرت المسألة قلت توجه الأمر والنهي ما يفهمون شو المقصود، ما يعرفون شو المقصود. يقول ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع، يعني في البيان العلمي لمحل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث قال إذا عبر بدلا عن كلمة الاجتماع بشنو؟ بكلمة التوجه، توجه الأمر والنهي. في شيء واحد. نعم توجه لكن لم يشنع. بدلا عن كلمة الاجتماع فقال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. قال لا يمكن أن يتوجه معا. فأصلا التعبير عبره بشنو؟ بالتوجه. مع ذلك هو لم يقل بإمكان ذلك، فكيف إذا كان قد عبر بشنو؟ بالاجتماع. سؤال يأتي هنا ويقول يا جناب الشيخ يا جناب السيد، هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي من مسائل الملازمات العقلية غير المستقلة اللي جبتوها هنا، لو من مباحث الألفاظ لأفرض من الأمور الأخرى. يقول المسألة هذه يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي من الملازمات العقلية أولا، فليست من مباحث الألفاظ. ثانيا غير المستقلة، مو المستقلة، المستقلة مثل العدل حسن العدل وقبح الظلم وما أشبه. فهذه لا تكون ثانية لتلك المسألة الواحدة. واضح مو واضح؟ يقول هذه المسألة من الملازمات العقلية ومن غير مستقلاتها، فإحنا هنا مكان البحث عنها، ومن التقرير المتقدم البيان العلمي المتقدم لبيان محل النزاع يظهر لنا ولكم كيف أن هذه المسألة هذه المسألة شنو؟ اجتماع الأمر والنهي، ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة. ليش؟ فإن هذا الدليل على ذلك. فإن معنى القول بالامتناع، امتناع يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لما نقول ممتنعون، ممتنعون يعني عقلا، هم ممتنعون شرعا. عندنا رواية تقول أو آية يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تجمعوا أو لا تجمعوا بين الأمر والنهي، أكو شيء. فإذا هذه دلالة عقلية، العقل يحكم بذلك ويكشف ذلك. فإن معنى القول بالامتناع، معنى القول بالامتناع يعني شنو شيخنا؟ امتناع اجتماع الأمر هو تنقيح، تنقيح يعني تثبيت، يعني بيان صغرى الكبرى العقلية، صغرى الكبرى العقلية. القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي، ويش قلنا؟ صغرى الكبرى العقلية. الكبرى العقلية شو تقول؟ لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي في شيء واحد حقيقي. فإحنا في باب الصلاة والغصب نقول هذا المثال صغرى لهذه الكبرى. إذن الصغرى شرعية والكبرى عقلية، لا تبدون كتبوا الصغرى شرعية والكبرى عقلية. الصغرى شرعية يعني أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، هذا أمر شرعي، مو 2 زائد 2 يساوي 4 حتى يكون عقلي. صلاة واجبة شنو؟ شرعية. الغصب حرام شنو؟ شرعي. واضح؟ فالصغرى شرعية والكبرى عقلية، هي هذه المستقلات غير المستقلات العقلية. هيجي توضيح ذلك، إذا واحد ما عرف الصغرى والكبرى يعني شنو، أنه أن الشأن إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان كتب الصلاة إلى المعنون، المعنون يعني المصداق، يعني هذه الحركات الركوعية والسجودية. وذكرنا أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، يعني المعنون يبقى واحد، يعني إذا قلنا يوجب تعدد المعنون ما صار اجتماع، قلنا المعنون يبقى واحد. فإنه يتنقح عندنا، يتنقح يعني يتضح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد، يعني في شيء واحد، في معنون واحد، الثابتين شرعا. الثابتين شرعا شنو؟ أمر بالصلاة، نهي عن الغصب، هذان شيئان ثبتا شرعا. زين، فهذا شنو راح يصير؟ راح يكون الصغرى للكبرى. فيقال على نهج القياس الاستثنائي أن قياس اقتراني المحمول مقترن بالموضوع، أدنى قياس استثنائي فيه لكن يستثنى إما نقيض أو نفسه. هكذا إذا التقى عنوان المأمور به صلاة والمنهي عن غصب في فعل واحد، في واحد يعني في فعل واحد، هذه الحركات بسوء الاختيار، هو رب العالمين أجبرنا على ذلك، هو هذا المسكين جاء في دار غصب وأراد أن يصلي. فإن بقي الأمر والنهي فعليين، فعليين يعني شنو قلنا في مرة؟ منجزين يعني. فعليين أي منجزين، واضح؟ فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، صحيح يا لا؟ هذا هو الصغرى، هذا الصغرى الشرعي. ومستند هذه الملازمة في الصغرى، الملازمة شنو كانت؟ إذا التقى عنوانان فقد اجتمع الأمر والنهي، هذه هي الملازمة بين التقاء العنوانين وبين اجتماع الأمر والنهي. فإن مستند يعني دليل هذه الملازمة في الصغرى هو شراية الحكم من العنوان إلى المعنوان، لأن قلنا إذا لا يشري لا يلزم محذور، وأن تعدد العنوان من جانب آخر قلنا لا يجب تعدد المعنوان، لأن إذا سبب تعدد المعنوان أيضا شنو لا يلزم الاجتماع، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما، بعنوانيهما أي في معنون واحد، أي في معنون واحد. أما إذا صار المعنوان متعدد فالإشكال والمحذور يرتفع. مسألة واضحة؟ ثم نقول ولكنه الآن اللي اجتمع على الأمر والنهي في معنون واحد هذا مستحيل، ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد لأنه من اجتماع الضدين عقلا، أحسنتم. وهذه هي الكبرى كتبوا العقلية، هذه هي الكبرى العقلية، وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة. الكبرى العقلية مكانها في المباحث العقلية، وهذا القياس استثنائي. ليش يسموه استثنائي؟ قد استثني فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم حسب ما قاري في المنطق. إذا إحنا كنا نستثني عين التالي كان النتيجة شنو؟ عين المقدم. لما نستدرك نقيض التالي فالنتيجة تكون نقيض المقدم، وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به يعني بهذا الاستثناء نقيض المقدم. نقيض المقدم شنو هو؟ هو ضمير راجع لنقيض المقدر، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين يعني منجزين معا، هذه تكون النتيجة. جد هذا إذا قلنا مو جائز، وأما بناء على الجواز يعني جواز اجتماع الأمر والنهي فيخرج هذا المورد من مورد الالتقاء، ما يصير اجتماع يصير موردي، لأن ما عندنا واحد يقول اجتماع الضدين يجوز، عرفت شلون؟ فهذول اللي قالوا يجوز اجتماع الأمر والنهي شنو يقولون؟ يقولون اجتماع الأمر والنهي مو من الضدين، مو من الضدين يجوز، ولا يقول انه من الضدين ويقول بجواز ذلك ماشي. وأما بناء على الجواز يعني جواز اجتماع الأمر والنهي فيخرج هذا المورد يعني مورد اجتماع الأمر والنهي من مورد الالتقاء، يعني في الواقع ليس مورد التقاء واجتماع، من مورد الاجتماع الالتقاء تقول الاجتماع، عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. أصلا مو هي صغرى ولا الكبرى العقلية ما حد شاك فيها، عرفت شلون؟ يعني لازم نقول اجتماع الأمر والنهي هذا مو اجتماع، ليش؟ لأن الأمر يتعلق بالعنوان والعنوان متعدد، أو نقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، فهذا يكون من باب الاجتماع الموردي. وأما بناء على الجواز فما يصير نقول باجتماع الضدين، فيخرج هذا المورد من مورد الاجتماع فلا يكون من اجتماع الضدين، عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية، الكبرى العقلية هذا اللي أخبرناه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها. مسألة ثانية، شوفوا المسائل كيف تكون أصولية، يعني تدخل في علم أصول الفقه، لازم يكون في طريق استنباط الحكم الشرعي، حتى إذا إحنا ما نعتقد أن هذا طريق، من شأنه أن يكون طريقا. شوفوا مثلا خبر الواحد خذ طريق، لذلك نبحث في علم الأصول. القياس طريق إلى الحكم الشرعي؟ لا، ليش نبحث في علم الأصول؟ لأن من شأنه أن يكون طريقا، لذلك اعتقد به البكريون عليهم ما عليهم. عرفتوا شلون؟ البكريون قالوا بأن شنو؟ القياس حجة، صحيح؟ احنا نبحث عن القياس في علم الأصول، مع أن القياس مو طريق إلى الحكم الشرعي. لا، ذاك بعد ما يسمو القياس، ذاك ينقلب إلى قاعدة كلية، ينقلب إلى قياس منطقي وليس القياس الشرعي. ولا يجب في كون المسألة أصولية، إذا أردنا أن نجعل المسألة ذات طابع أصولي، ذات طابع أصولي يعني شنو؟ يعني المسألة تبحث في علم الأصول وليس في علم الكلام مثلا. ولا يجب في كون هذه المسألة أصولية من قسم المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية، مو مهم في هذا القسم يدخل أو في ذاك القسم، مو واجب أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال. دققوا، تدرون شنو يريد يقول؟ يقول اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا لا يجوز، هذا مصداق للكبرى العقلية، لا يجوز اجتماع الضدين. أما إذا قلنا يجوز، قلنا في الواقع هذا مو اجتماع، إذا مو اجتماع فتدخل في أي قاعدة؟ القاعدة تقول لا يجوز اجتماع الضدين، المسألة مو من مسألة الضدين، فكل شيء احنا نجيبه هنا ما يصير. المسألة أساسا مو مسألة الضدين، لأن مو على هذا القول الثاني ماكو ضدية، ماكو اجتماع أصلا، فكيف دخلت بناء على هذا القول؟ يقول بما أن هناك قول ومبنى المسألة تدخل في غير المستقلات العقلية، فعلى جميع المباني تدخل، لأن أين تبحث؟ مثل ما ذكرنا القياس، القياس على مبنى فقهي باطل، مو طريق للحكم الشرعي، طريق للحكم الشرعي، فعلى مبنانا اللي ليس بطريق أيضا نجيبه في الأصول نبحث عن القياس. هنا هم نفس الشيء، الذي يقول بامتناع الاجتماع المسألة من المستقلات غير من غير المستقلات العقلية، ليش؟ لأن لا يجوز اجتماع الضدين، عندنا قاعدة كلية كبرى عقلية. أما الذي قال بجواز ذلك، قلنا أصلا ماكو اجتماع ضدين، اجتماع مورد، فإذا ماكو اجتماع ضدين شنو القضية العقلية اللي تدل على ذلك؟ ماكو كبرى عقلية، فليش المسألة جبتوها بالمستقلات أو غير المستقلات العقلية، مع أنها المسألة أصلا خارجة عن المسألة العقلية؟ الجواب حسب مبنى داخله، فتدخل المسألة على جميع المباني. ولا يجب في كون المسألة أصولية سواء من المستقلات العقلية مثل الحسن والقبح، أو غير المستقلات العقلية مثل اجتماع الأمر والنهي، أن تقع المسألة صغرى للكبرى العقلية، اللي هذه الكبرى العقلية موجودة في المسائل المستقلات وموجودة في غير المستقلات، على تقدير جميع الأقوال، بل على تقدير قول، إذا المسألة دخلت فهي مكانها هنا، فهي مكانها وين؟ هنا، على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع المسألة صغرى لهذه الكبرى العقلية الكلية على أحد الأقوال فقط حتى تبحث في نفس الموضوع. فإن هذا يعني دخول المسألة ضمن هذا المعنوان، هذا العنوان، على رأي، على مبنى دون مبنى، هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. مثلا شوفوا، الأمر ظاهر في الوجود، هذا مو قلنا من مباحث الألفاظ والظواهر؟ أكون من العلماء يقول الأمر ما على ظهور، فنقول ما يصير تبحث الأمر في الظواهر، ليش؟ لأن أكو قسم ما يقبل بكونه ظاهرا في الوجود. نقول ما طول على مبنى هو داخل في الظواهر، فيدخل البحث عن هذه المسألة في مسألة الظواهر، وإلا كل مسألة جنابك تجعل يدك عليها، هذه المسألة على مبنى هي داخلة في الألفاظ، في المستقلات مثلا، في المبحث الأصولي، لكن على مبنى آخر شنو هي؟ خارج. وإحنا مثلنا بمثال القياس وهو مثال صحيح، القياس داخل على رأي البكريين، أما على رأينا فلا نعتقد بأنه طريق. إذا ما تعتقد طريق، ليش تبحث عنه في الأصول؟ لأنه قلنا على مبنى دار. يقول التعبير العلمي إلى ما من شأنه أن يدخل، القياس من شأنه أن يدخل، الأمر من شأنه أن يكون له ظاهر حتى إذا شنو لم يكن له ظاهر، والأمر والنهي من شأنه أن يجتمع حتى إذا لا نقول بالاجتماع ونقول أن الاجتماع اجتماع شنو موردي، من شأنه أن يجتمع. لا بس يكون داخل في المسألة، يعني احنا من الناحية الفنية الآن ده نبحث، من الناحية الفنية هذه المسألة داخلة في الأصول أو ما داخلة؟ أولا إذا قلنا داخلة في الأصول، داخلة في المستقلات وغير المستقلات أو غير داخلة، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية، اللفظية مثل بحث الأمر ظاهر في الوجوب أو لا، هم وكل العلماء قالوا بظهوره في الوجوب، قسم قال أصلا الأمر لا ظهور له، قال لا ظهور له. والعقلية، العقلية وفرضا مثل مقدمة الواجب، واجب لو مو واجب، احنا اصلا اخترنا مثلا مو واجب، فنقول البحث خارج عن بحث غير المستقلات، لا داخل. ألا ترى ان المباحث اللفظية، المباحث اللفظية مثل بحث الامر مثل بحث النهي كلها لتنقيح صغرى اصالة الظهور، كلها تنقح يعني تثبت صغرى اصالة الظهور، يعني نقول الامر ظاهر في الوجوب وكل ظاهر شنو حجة، الأمر ظاهر في الوجود صار صغرى لأصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها، فإن هناك من يقول بأن الأمر لا ظهور فيه بل هو مجمل كمسألة دلالة صيغة يفعل على الوجود، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي، فإنه يعني فإن الشأن على القول بالاشتراك اللفظي، لأن قال بعض العلماء بأن الأمر مشترك لفظي بين الوجوب وبين شنو وبين الاستحباب، إذا صار مشترك لفظي ماكو قرينة فماكو ظهور، مثل العين، إذا واحد قال رأيت عينا شنو افتهمت من عينك، هذا مشترك لفظي. أو المعنوي يعني الجامع، الجامع بين الوجوب والاستحباب كالطلب، عندما يأتي بصيغة الأمر يقول أدعو عند رؤية الهلال، صلي عند رؤية الهلال، وما ندري يعني صلي وجوبا وصلي ندبا، لأن الأمر قلنا بمعنى الجامع، الجامع هو الطلب، هذا أيضا ما بظهور، لا يبقى لها ظهور في الوجوب ولا في غير الوجوب، فنقول بناء على هذا المبنى هذا الرأي مبحث الأوامر لازم نطلع من مباحث الألفاظ، يعني وين نخليه إذا طلعنا من مباحث الألفاظ، نجيب المباحث العقلية نجيبه بتعارض الأدلة كله يخرج أصلا، يعني هذا مو إشكال علمي، الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي في تبويب البحث أن هذا البحث من شأنه أن يكون داخلا تحت هذا العنوان، من شأنه، قد لا نقول بدخوله، قد لا نقول بحجيته، لكن من شأنه أن يدخل، ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية، يعني قاعدة فقهية، لأن احنا عندنا قاعدة أصولية وعندنا قاعدة فقهية، مثلا قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم القدر، حتى تعلم القدر بعينه، هذه القاعدة شنو اسمها، قاعدة فقهية لأصولية، قاعدة فقهية هذه مقاعدة أصولية، زين هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي من المباحث الأصولية وليست من القواعد الفقهية، ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي فقهية يعني قاعدة فقهية أو كلامية، كلامية أن يرتبط بعلم الكلام، مثل ما الحسن والقبح العقليان كانتا مسألتا شنو
كلامية،
كانتا مسألتين كلاميتين، أو أصولية لفظية يعني مباحث الألفاظ، لا هي أصولية ولكن عقلية من مباحث غير المستقلات العقلية، وهو واضح بعد ما قدمناه لكم من شرح تحرير النزاع، يعني بيناه بشكل علمي دقيق، وبعد ما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية، شنو كان المناط؟ أن مقدمة فيها شرعية ومقدمة عقلية، كتبوا أن المقدمة فيها شرعية، أن مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، هنا صار عندنا مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، لذلك نقول لكم بأن هذه المسألة مكانها هنا، هنا يعني وين؟ في غير المستقلات العقل، لا هي قاعدة فقهية ولا من مباحث علم الكلام ولا من مباحث الألفاظ في أصول الفقه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم، بارك الله بكم.